بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. هذا الحديث العظيم الصحيح يدور حول مسألة الصلاة وشهود الجماعة واحتساب الأجر في ذلك مع وجود المشقة. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وصلاة الجماعة من الفرائض الجليلة والعظيمة، ولذلك الله جل وعلا خصها بجملة من الخصائص ورتب عليها عظيم الأجور وكبير الإحسان والثواب. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، بمعنى أنه كلما كان البيت بعيدا كلما كان الأجر كثيرا وكبيرا. ولذلك قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم صلاة الجماعة، ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما أو خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وانتظار الصلاة أيضا من أيسر الأسباب للتنعم بدعاء الملائكة الكرام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الملائكة تصلي على أحدكم، يعني تدعو، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، يعني يحتسب الأجر في ذلك. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، نحن بعد فتح المساجد ولله الحمد والإذن بالصلاة على كل من كان قادرا مستطيعا معافا في بدنه ليس عنده مانع من حضور الجماعة، عليه أن يحتسب الأجر في ذلك وأن يحرص على إعمار بيت الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، وأن لا يتكاسل عن ذلك، وأن يعلم بأنه ما من شيء يفعله في احتسابه الصلاة صلاة الجماعة وانتظار الصلاة إلا وهو في ميزان أعماله، وأنه من أعظم ما يأتي به الإنسان. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإقامة الصلاة على ما أراد جل وعلا وعلى ما بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يكفينا شرها وشر الشيطان، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: الصلاة في البيت، يقول إذا كنت مريض، أو يقول كنت أخاف من المرض، ويقول صليت في البيت، هل لي أجر الجماعة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم، إلا لمن لديه عذر كمرض أو خوف. فإذا كان الإنسان مريضا أو كان لديه أمراض يستطيع حضور الجماعة، لكن نصح في مثل هذه الظروف ألا يخرج خشية التقاط شيء من هذه الفيروسات لكون المناعة عنده ضعيفة أو لا يحتمل، أو نوع المرض الذي عنده سريع الالتقاط للفيروسات، فيصلي في بيته وله أجر الجماعة إذا كان محافظا عليها في السابق ولديه الرغبة الأكيدة في شهود الجماعة، فإن الله جل وعلا يكتب له أجر الجماعة بإذنه سبحانه وتعالى. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: الاستخارة، إذا فضيلة الشيخ يقول فقط قلت الدعاء ولم أصلي ركعتين، هل يكفي ذلك؟
الحمد لله، الغرض من الاستخارة هو الدعاء، هذا هو الغرض من صلاة الاستخارة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، واكتب لي الخير حيث كان. وإن كان هذا الأمر يسميه، يذكر طبعا سميه، إن كان هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ثم يذهب إلى هذا الأمر، فإن تيسر له فهذا قدر الله جل وعلا، وإن لم يتيسر له فأيضا هو قدر الله في أن يصرفه عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل قراءة القرآن في الليل أكثر أجرا، أم يقول أن أصلي فضيلة الشيخ قيام الليل؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم إذا استطاع أن يجمع بين هذه المصالح الدينية فهو أفضل وأولى وأكمل من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن التسبيح والاستغفار وغير ذلك من الأعمال. ولا شك بأن الصلاة مشتملة على قراءة القرآن، فإذا كنت حاب تقوم الليل فأنصحك بأن تطيل القراءة حتى تجمع بين قراءة القرآن وبين الصلاة، وهذا هو كان شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه، كان إذا قام من الليل كان يقرأ القرآن ويطيل صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ يقول: هل يجب ترتيب الأذكار التي تقال بعد الصلاة؟
الحمد لله، السنة أن يرتب الأذكار التي بعد الصلاة، فإذا سلم قال: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يمجد الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، ويأتي بهذا التمجيد. ثم بعد ذلك يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم ويقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس. هذا هو الترتيب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدم وأخر لا حرج، إلا في مسألة التعظيم والاستغفار فإن يكون بعد الصلاة مباشرة.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يبارك فيك. سلطة المركة في أيام البيض هو السبت والأحد والاثنين.
نعم.
أنا السبت خذيت موسم ما فكرت لي. سبت الأحد واليوم الاثنين، هل يعني جاز الثلاثة ولا لا؟ بس كافي.
إن شاء الله.
نقول الخميس والاثنين.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. الشيخ أنه يسأل أبو عبد الله، يسأل عن صيام الأيام البيض، يقول لم أصم السبت، يعني يقول نسيت لم أنتبه، بدأت يقول صمت الأحد والأثنين، هل يجوز؟ فالشيخ يقول أن أصوم يوم الثلاثاء بدل يوم السبت.
الحمد لله، لا حرج في ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر. قد ذهب بعض العلماء إلى أن إلى عموم الأيام الثلاثة، سواء كانت الأيام البيض اللي هي 13 والرابع عشر والخامس عشر، أو 3 أيام من كل شهر. فإذا كنت أخ الفاضل بارك الله فيك، فاتك اليوم الأول، لا حرج أن تأتي باليوم الآخر، تأتي بصيام يوم آخر، ويحسب لك إن شاء الله صيام أيام الأيام الثلاثة من كل شهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندنا في البيت يعني كبير في السن، هل يجوز يقول أن نصلي معه جماعة في المنزل؟ مع العلم يقول أنه أننا يعني ستة من الشباب في المنزل معه.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة، على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم لمن كان قادرا على حضورها، فما دمتم ولله الحمد لديكم الاستطاعة على الحضور فتحضرون الصلاة في المسجد. وأما الرجل الكبير فيصلي لوحده في البيت ولله الحمد، وله أجر الجماعة كونه معذور عن حضورها. فإلا إذا مثلا فاتتكم الجماعة فتصلون معه جماعة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يسأل يقول كثرة المزاح ونكات في الجوالات والهواتف وفي وسائل التواصل الاجتماعي، فالشيخ يقول هل يعني تؤثر على الدين؟ والبعض يقول يعني يقول بعض الأشياء تخص الأئمة والمسلمين ويدخل في أمور الدين وفي صلاتهم وفي الأحكام الشرعية، وأيضا البعض يقول يكثر من ذلك، هل فالشيخ يقول هذا يدخل في الاستهزاء بالدين؟ هل هو من الاستهزاء بالدين؟ ويقول ما النصيحة لمثل هؤلاء؟
الحمد لله، بالنسبة للمزاح على نوعين وضربين، النوع الأول مزاح محمود، والنوع الثاني مزاح ممنوع ومذموم. أما المزاح المحمود فهو ما كان صدقا وحقا، فقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح، مازح العجوز ومازح الأعرابي ومازح الصبي ومازح أصحابه ومازح نساءه. ولما قال له الصحابة: يا رسول الله نراك تمازحنا، قال: نعم، ولا أقول إلا حق، يعني لا يقول إلا الصدق عليه الصلاة والسلام. فيجوز المزاح إذا كان بشيء صادق، شيء صادق ليس فيه كذب. ولا شك بأن المزاح البريء، المزاح الصادق فيه ترويح عن النفس، فالنفس البشرية تضجر، وأن المزاح الصادق البريء يشيع جو من الراحة ويعني السعادة. أما النوع الثاني فهو المزاح المذموم المحرم، وهو على ضربين. الضرب الأول كفر بالله عز وجل، وهو الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بدين الإسلام وسخر من ذلك فلا شك بأنه وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وأمره يعرض على القاضي، فالقاضي هو الذي هو الحكم، من حيث الحكم هو ناقض من نواقض الإسلام، لكن من حيث تنزيله على الشخص فهذا مرجعه إلى القاضي، لأن هذا الشخص قد يكون جاهل مثلا أو لا يعرف الحكم، فهنا يفهمه القاضي ويعلمه. والنوع الثاني محرم، وهو المزاح الكاذب، المزاح الكاذب أو المزاح الذي يحرك يجعل عرق الحقد ينبض في الصدر، فلا يجوز للإنسان أن يختلق القصص أو يختلق الأقاويل وينسبها إلى الآخرين من باب المزاح، يقول من باب المزاح، هذا حرام ولا يجوز. والأمر الثاني إذا كان المزاح ولو كان صدقا لكنه يثير الأحقاد والضغائن ويفرق الناس، هذا أيضا محرم، لأن المزاح إنما يراد منه ماذا؟ يراد منه إشاعة المحبة، توثيق الصلاة بين الناس، وأيضا الاستجمام. أما المزاح المحرم المذموم هذا فإن هذا يخالف مقصود الشرع من ما ذكرت قبل قليل من المزاح المباح، ولذلك تنبه الإنسان لمثل هذا. والمزاح مثل الملح للطعام، لا يجوز أن يكون أصلا، وإنما يحتاج إليه في فترات وفي أوقات يحتاج إليه، أما أن يكون ديدا للإنسان وهجيراه وطبيعته وعادته لا. ولذلك من عرف من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، فيتجنب الإنسان هذا. فبعض الناس للأسف حياته كلها مزاح وهزل وبعيد عن الجد، فهذا لا شك بأنه يعيش حالة سبهلل، حالة على يعيش على هامش المجتمع وهامش الناس. فالمقصود بأنه يتنبه لمثل هذا الأمر.
ساك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: متى نقطع صلاتنا؟ يقول: هل فقط عند حدوث أمر طارئ؟ يقول: في بعض الأحيان تناديني أمي هل أقطع صلاتي؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة لا يجوز للإنسان أن يقطعها إلا لسبب شرعي، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فلا يجوز للإنسان أن يبطل صلاته لغير عذر، أما إذا كان عذر فيجوز، مثل انتقاض الوضوء، فإذا انتقض وضوء الإنسان جاز له أن يقطع صلاته، بل يجب عليه أن يقطع صلاته. لماذا؟ لأن شرط صحة الصلاة بطل، وهو الوضوء الطهارة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر الثاني إذا استغيث على إنسان مثلا ولا يمكن إلا بقطع الصلاة جاز له، فإذا صرخ على إنسان ويحتاج استغاثة والشخص في الصلاة فهنا لديه مفسدتان: مفسدة قطع الصلاة ومفسدة ترك الشخص يموت. فالشريعة هنا تراعي دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما، خاصة وأن الصلاة ممكن أن تتدارك. ولذلك بالنسبة لهاتين الصورتين نعم يقطع الصلاة، أما أن يقطعها لا لسبب، لا لمثل هذه الأسباب، فإن هذا حرام ولا يجوز. بالنسبة لمنادات الأم في صلاة الفريضة لا يجوز لك قطع الصلاة لإجابتها في الفريضة. لماذا؟ لأنه تعارض عندك حقان: حق الله وحق الوالدة، وحق الله في العبادة مقدم. وأما إذا كنت في النافلة فترفع صوتك بالتسبيح أو القراءة حتى تعلم بأنك تصلي فتمسك. أما إذا رفعت صوتك وأشعرتها بأنك في صلاة وأبت عليك إلا أن تحضر فنعم لك أن تقطع النافلة. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية عندنا أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها ولولا له سبب الأمر الثاني أن هنا أصبح عندنا واجب ومسنون تعارض. المسنون هي الصلاة والواجب هو إجابة النداء الوالدة فيقدم الواجب على المسنون.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
عندنا سؤال سعادتك على زكاة المال.
نعم.
أقرب الأقربين ابني يجوز عليه زكاة المال إن ظروفه السكن والعيشة وهالكلام، هل يجوز؟
جزاك الله خير. نعم تفضل.
والسؤال الثاني حضرتك برضو عن زكاة المال. طبعا في جمعيات هنا في الدولة والحمد لله كل الأمور تمام. الأصلح للجمعيات ولا للناس الغلابة؟
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله الإجابة هذا الشيخ. نعم الشيخ، سؤال لأخ محمد بالنسبة للحكم أن يعطي زكاة ماله لابنه، يقول ظروف صعبة من سكن ومن يعني غير ذلك من النفقات، فيقول ما حكم أن يعطيه من زكاة ماله؟
الحمد لله ذهب جمهور العلماء إلى حرمة إعطاء الأصل، حرمة إعطاء الأصل الفرع الزكاة، وكذلك الفرع للأصل الزكاة. والأصل هنا المقصود فيه الوالد، والفرع هو الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. استثنى العلماء حالة واحدة وهي مسألة الغرم، إذا كان الولد غارما بحيث أنه اقترض أو استدان وليس عنده القدرة على السداد، يعني هو استدان ويعني أصبح في عسر وصعوبة في قضية السداد، فيجوز أن يعطى من يعطيه الوالد من زكاته. والعكس كذلك صحيح، لو أن الوالد أعسر استدان فأعسر ولم يستطع السداد جاز للولد أن يعطيه من زكاته. أما أن يعطيه هكذا من الأشياء التي هي من قبيل النفقات الواجبة على الوالد فلا يجوز، فلا يجوز. لكن إن حصل أن الولد تزوج وخرج ولديه أسرة وليس عنده دخل يكفيه، ممكن أن تعطى الزوجة، ممكن أن تعطى زوجة الابن خروجا من الخلاف في مسألة عدم إعطاء الولد من الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سأل فضل الشيخ عن زكاة أيضا المال، حكم أن يعطي زكاة ماله للجمعيات الخيرية في الدولة، ويقول ما الأصلح والأنفع والأفضل، هل نعطيه للجمعيات الخيرية أو يقول أبحث عن الفقراء والمحتاجين؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للزكاة إذا حل وقتها وجب إخراجها على الفورية ولا يجوز تأخيرها. وأما قضية الأفضلية فهذه راجعة إلى الواقع الذي تعيشه، فإذا كان لديك فقير من الأقارب، عم لك أو خال أو ابن عم أو ابن خال أو ابن عم أو ابن خالة أو خالة أو عم مثلا أو أخ أو أخت مثلا لا تجب عليك نفقتهم، فالأولى أن تبادر إلى إعطاء هؤلاء من الزكاة ولا تؤخرها. ودائما قاعدة الشرع أن الالتفات إلى الأقارب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي وينصح، قال واجعلها في الأقربين، واجعلها في الأقربين. والمعنى بارك الله فيك بأنك تنظر في من حولك من أقاربك ممن هو في حاجة إلى الزكاة، كعم أو عمة أو خال أو خالة أو ابن عم ابن عمة ابن خال ابن خالة، أيضا أخ أو أخت أو ابن أخ أو ابن أخت مثلا، هؤلاء أقارب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم حتى لو كان بينك وبينهم مشكلة، كما جاء في الحديث أفضل الصدقة على القريب الكاشح، يعني المبغض بينك وبينه مشكلة، هذا أولى تعطيه من غيره. لماذا؟ لأن هذه الزكاة ستلين قلبه القاسي وستجسر ما بينكما من المسافة التي يعني أحدثها الشيطان بسبب مشكلة قائمة. تقول والله أنا ما أعرف أحد، أقارب الحمد لله كلهم أغنياء غير محتاجين، ها؟ وليس عندك القدرة على البحث، نعم تعطيها الجمعيات ولله الحمد والمنة تقوم بهذا الدور.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز شد الوجه بالنسبة للرجل؟
الحمد لله، الأصل في مسألة التجميل أن الإنسان يجوز له أن يرجع الشيء الذي فقده من أعضائه أو شيء من جسمه إلى طبيعته وأصله، هذه القاعدة الشرعية في مسائل التجمل أو عمليات التجميل. فإذا انقطع أصبع مثلا جاز أن يركب أصبعا، إذا كسر سن جاز أن يركب سن، إذا حصل مثلا حادث فتشوه منطقة في الوجه أو في الجسم جاز استعمال الترقيع أو جاز استعمال أي عملية من عمليات التجميل التي تعيد الشيء إلى أصله. المسألة الثانية ما يتعلق بالفترات السنية والمراحل العمرية للإنسان، سبحان الله العظيم، ربنا جل وعلا جعل لكل مرحلة من المراحل العمرية للإنسان ما يناسبها من الحالة. فإذا كان الإنسان مثلا دلف إلى عمر متأخرة وكان كبيرا في السن، فإن تجاعيد الوجه هذه مما يجمله وليس مما يعيبه. ولذلك الرجل تحديدا يعني تجاعيد الوجه مثلا أو الجبهة أو شيء من هذا القبيل، هذا مما يزيده جمالا وأيضا مما يزيده بهاء ومما يعطي صورة فيها هيبة للرجل. فإذا ذهب ليشد وجهه ليعود كالشباب، فأعتقد بأن هذا لا يليق بالرجل، معني لا يجوز لي أن أقطع بالمنع، وإنما أقول لا ينبغي. لكن لو حصل بحيث أنه أرجع مسألة المنطقة التي حصل فيها التجاعيد من خلال عمليات التجميل، الأصل الإباحة على هذه القاعدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول رجل عرض علي أن أعطيه $4,000 نقدا ويعطيني شيك بقيمة $10,000. يقول السبب لديه أموال في البنك ولا يستطيع سحبها إلا بقدر يسير، يقول $200 في الأسبوع حسب يقول ما هو معمول حاليا في لبنان، فيقول أعطيه $4,000 نقدا ويعطيني هذا الشيك ب$10,000 وتدخل في حسابي، لكن يقول لا أستطيع السحب سوى $200 في الأسبوع، ما مع العلم يقول أنه راضي بذلك، هل تجوز هذه المعاملة؟
الحمد لله، هذه المعاملة بهذه الصورة التي شرحت في السؤال محرمة، بل هي من أخبث الربا، لأنها جمعت بين نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو ربا الزيادة، فقد أعطاه 4,000 ب$10,000، والثاني ربا النسيئة وهو المبني على هذه العملية بحيث أنه يسحب شيئا فشيئا، هذه لا تجوز ومحرمة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك أخي الفاضل لا تقبل بمثل هذا، فإن هذا من أخبث الربا ومن أسوأ التعامل. لذلك هناك القرض الحسن، تقرض أخاك قرضا حسن ويعيده لك في الوقت الذي يستطيع أن يعيده، ولك الأجر والثواب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
تفضل محمد.
السؤال الأول، عندما الإنسان تطوف صلوات سابقة السنين السابقة كيف يؤديها؟
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك، عندي واحدة من البنات في محلات نسائية حصلت ساعة رولكس ذهبية، هذا الكلام قديم، وبحثت عن صاحبتها وما حصلتها، واستعملتها فترة وباعت عليها.
استعملتها؟
نعم استعملتها
وضاعت.
ايه بعد فترة ضاعت. نعم
ان شاء الله السؤال الثالث
لو سمحت، عندي الأولاد بعض الأوقات العيال في البيت يأخروا الصلاة، يعني ما يدوها في وقتها، لكن يدوها وقت متأخر صراحة.
بعد خروج الوقت يأدوها أو في الوقت؟
لا 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 لا، يعني في صلاة المغرب نفترض مثلا ما يدوها عند انتهاء الأذان، بعد نص ساعة ساعة بالطريقة هذه تقريبا.
إن شاء الله، يعني لكن قبل يعني أذان العشاء.
إيه قبل، نعم قبل.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. نعم. جيف الشيخ، سؤال محمد يسأل يقول بالنسبة لمن فاتته يقول صلوات سابقة، كيف يقضي هذه الصلوات؟
الحمد لله، الجواب يختلف على حسب اختلاف حال الأخ السائل. فإن كان بالسابق تاركا للصلاة مهملا لها ومر على هذا سنوات، فهنا خلاف بين العلماء، منهم من يذهب إلى وجوب قضائه لهذه الصلوات وإن كانت لسنوات عديدة. القول الثاني وهو الراجح فيما يظهر الله أعلم بأنه لا يقضي، وإنما عليه المواظبة، أن يواظب على الصلوات الخمس، وأن يكثر من النوافل، يكثر من النوافل من قيام الليل، صلاة الضحى، يأتي بالسنن القبلية والبعدية، يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يتصدق، يبر والديه، فإن هذه كلها أسباب لتكفير الذنوب والخطايا. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن من كانت عليه صلوات كثيرة لسنوات مثلا فإنه لا يقضي. نعم.
أيضا فالشيخ يقول أن ابنته وجدت ساعة رولكس في محل، ويقول بحثت عن يعني صاحب هذا أو صاحبة هذه الساعة لم تجد، استعملتها ويقول ضاعت منها.
الحمد لله، هذه الساعة تسمى عند أهل العلم بلقطة بهذا الوصف، فهي التقطت شيئا ثمينا تتبعه همة أوساط الناس، بل مثل هذه الساعة من الذهب تتبعها همة أكابر الناس لأنها من الذهب أو من الألماس، فلذلك هي مسؤولة عن هذا الالتقاط، فيدها يد أمانة، والواجب عليها أن تعرفها مدة سنة كاملة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرفها سنة كاملة. والتعريف يكون في مجامع الناس أو في السوق الذي وجدت فيه مثلا هذه الساعة، تضع إعلان مثلا، أو من خلال وسائل التواصل، الآن ما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي، فتعلن عنها، فإن جاء صاحبها أعطتها إياه أو أعطته إياه، وإن لم يأتي ومر سنة كاملة بعد التعريف فيكون لها. ما أدري، أنا شعرت من خلال سؤال الأخ بأن هناك تقصير، هو السؤال هل عرفت أم لا، فإذا كانت قد عرفت التعريف الشرعي المعروف، يعني في الأسبوع الأول مثلا يومين أو ثلاثة، في الأسبوع الثاني وهكذا، يعني بحيث أنه يشتهر عند الناس بأن هناك ساعة مفقودة، فإذا عرفت بهذا الطريقة ما عليه شيء. أما إذا قصرت بحيث أنها استكتمت هذه الساعة وما أعلنت عنها، أو أعلنت عنها بشكل يعني خفيف جدا بحيث أنه لا يصل الخبر إلى من فقدها، فهي ضامنة لهذه الساعة، وتستغفر الله عز وجل من الإهمال، لأن يدها يد أمانة، هي كانت يدها بريئة غير مشغولة قبل قبض الساعة، فلما وضعت يدها وأخذتها اشتغلت الذمة، أصبحت الساعة الآن أمانة عندها، فرطت أو اعتدت تضمن. التفريط أحيانا يكون في التعريف، هي ما عرفت، ما قالت ما عندي ساعة وجدتها في المحل الفلاني أو في المكان الفلاني، فهنا يجب عليها أن تضمن هذه الساعة متى ما إن ظهر صاحبها يوما من الدهر.
طيب الشيخ، إذا مثلا عرفت لمدة سنة، هل يجوز أن تأخذها وتستعملها؟
نعم، بالنسبة لي بعد مرور السنة خلاص الآن تستنفقها، تستمتع بها، تملكها. لكن العلماء يقول إن ظهر صاحبها بعد ذلك، لأنه يقولون السنة مدة طويلة جدا، فمن الصعب جدا أن يأتي صاحبها بعد سنة، ولذلك يملكها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب كما جاء. لكن في مسألة هنا، إذا قالت مثلا والله أنا هذه الساعة مشكلة عندي مثلا، فممكن تبيعها وتحفظ المبلغ، تحفظ مبلغها مثلا فإذا جاء صاحبها مثلا أدت إليه هذا المبلغ الذي هو قيمة الساعة.
ساك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بنائب بعض الأحيان يؤخرون الصلاة إلى يعني لا يصلون الصلاة في أول الوقت، يؤخرون إلى منتصف الوقت إلى آخر الوقت. يعني فضل الشيخ يقول قد يعني يصلي الصلاة بعد نصف ساعة من الأذان.
الحمد لله حرج ما دام أنه في حدود الوقت، لأن الوقت له ابتداء وانتهاء، أهم شيء لا يصلها بعد خروج الوقت، فما دام أنه بحدود الوقت لا حرج في ذلك. والأفضل أن يصلون جماعة، الأفضل فإن صلوا جماعة الحمد لله، حتى لو كان بعد نصف ساعة بعد ساعة مثلا ما دام أنه في حدود الوقت، لكن الأفضل والأكمل الصلاة على وقتها. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
حياكم الله.
سؤالي بالنسبة لقيمة الفضل، فإذا كان مثلا هناك عغار معين بين ورثة مثلا بين إخوة، وأخذ أحدهم أخذ الأسهم الباقين، ومثلا انخفضت العملة مثلا سنتين ثلاثة، وجاء اليوم يسجل لهم، هل يسجل لهم بنفس السعر؟
لو تعيد السؤال أخ عمر، عيد السؤال مرة أخرى.
إذا كان هناك عقار بيت أو شيء مشترك بين إخوة ورثة،
نعم نعم،
واحد الإخوة اشترى أسهم الباقين،
نعم،
قبل سنتين ثلاثة لأربعة لورا، العمر بعدين نزلت، فيجي يسدد لهم اليوم، يسدد لهم بنفس السعر العمر الزمان، أو
يعني اشترى ولم يسدد،
لم يسدد وجي يسدد اليوم مثلا
ونزلت نزل العقار،
هل ممكن من نفسه يزيدوا من كل أخ أو أخت مثلا يزيدوا من عنده أو مثلا أو ماذا، أو يسدد لهم نفس السعر؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. نعم فضل الشيخ، سؤال أخ عمر يقول مثلا إذا عقار اشترك فيه مجموعة من الورثة، يقول شخص واحد اشترى حصص الباقين وأسهمهم لم يسدد لهم، يقول إلى أن نزل سعر هذا العقار، فيقول كيف يسدد؟ يسدد على السعر الحالي أو على ما اشترى؟
الحمد لله، بالنسبة لي هذه المسألة مسألة الديون إذا لم تقبض فإن العبرة بالمثل لا بالقيمة، فيسدد على المثل. فإذا كان مثلا المطالب 1000 في وقتها ثم نزلت إلى 500 فيدفع 1000، وإذا عكسنا كان المطالب به 1000 ثم ارتفعت إلى 2000 فيدفع 1000، العبرة بالمثل. لكن ما دام أنهم أشقاء وحصل خسارة على بعضهم، فخاصة وأني شعرت من سؤال الأخ بأنه يعني لو زادهم، نعم طيب طيب أنه يعوضهم شيء من هذا القبيل. عندنا مسألة وضع الجوائح، يعني أحيانا قد تختلف إذا وجد مثلا شيء من الأشياء كجائحة مثلا مثل ما نحن فيه الآن، ممكن في هذا الحالة أن يلزم القاضي الشخص بالتعويض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح مثل هذه الخسارات هذه اللي تحصل، فقد يكون للقاضي نظر. طبعا الأخ ليس عنده استعداد يذهب إلى المحكمة أو شيء، فأنا أقترح عليه بأن يعوضهم بما لا يخسرون فيه. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول بالنسبة للمتسولين في الدولة، يقول هل يجوز أن نساعدهم أم يقول نبلغ الجهات المختصة عنهم أم نتجاهلهم؟ في بعض الأحيان يقول نحرج معهم، يقول لا نعرف كيف نتصرف.
الحمد لله لا تفعل هذا ولا هذا، وإنما تذهب إلى الوسط، وهو أن تدلهم على الجمعيات الخيرية، فتأخذ بيده وتقول هذه الجمعية، أو تأخذ هاتفه مثلا وتعطيه الجمعية، والجمعية ما يقصرون جزاهم الله خيرا، يقومون بجهود طيبة. فإذا كانت الحالة ظهر لك بأن حالة فعلا محتاجة جدا، فالحمد لله الجمعية تقوم بهذا الجهد. أما إذا ظهر لك علامات ريبة على أنه فعلا غير محتاج، وإنما ممكن يكون يعني شخص لديه نوايا سيئة أو شيء من هذا القبيل، نعم بلغ عنه السلطات لي يعني يضربوا بيد من حديد على مثل هؤلاء الذين يعني يتقمصون شخصيات الفقراء والمساكين وهم يفسدون في الأرض. أما إذا كان لا حالة الشخص ضعيف واضح عليه الفقر والبؤس فخذه معك إلى الجمعية، أو مثلا خذ رقمه ووصله الجمعية تقول والله في شخص عاجز أو شيء من هذا القبيل. في أشياء ممكن تساعد فيها بحيث تنقذ نفس، يعني واضح شخص منهك ومجهد ويعني على وشك السقوط أو الإغماء أو شيء، هذا ممكن أن تشتري له شيء مثلا من المتجر، ماء ولا أشياء مثلا طعام ولا شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضل الشيخ هل يجوز رش الماء على القدمين؟ يقول لأسباب صحية لا أستطيع الوصول للقدمين، هل يعتبر الوضوء صحيح؟
الحمد لله نعم، إذا بلغ الماء القدمين كاملتين مع الكعبين، بحيث أن الماء يعم القدمين مع الكعبين ظاهرهما وباطنهما، بحيث أنك تنتبه إلى مسألة ما بين الأصابع يكون الوضوء صحيح، فلا يشترط الدلك باليد. والآن الأهواز هذه الهوز واللي هذا اللي يضخ الماء الشفاط يسمونه أو شيء، هذا قوي، فإذا كنت ما تستطيع أنك تنحني فما في بأس استعمال مثل هذا النوع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ سؤال من أظن دخال أمس، يقول لم أسمع لإجابة السؤال، يقول أنا متزوج من بنت خالي، السؤال يقول يوجد خلاف بين خالي وزوجته مع الوالدة، ويقول خالي كل مرة يقول طلق بنتي، وخالي يحرض زوجتي أنه لا تعطي زوجك، هل لو يقول طلعت زوجتي يكون إثم علي؟
الحمد لله، أولا من حيث الإثم عليك لا، ليس عليك إثم، أنت مظلوم. يعني الآن تسأل سؤالك حسب ما فهمت، إذا زوجتك طلعت عنك وخرجت متمردة بسبب تحريض والدها أنت مظلوم، كيف يكون الإثم عليك؟ إنما الإثم عليها وعلى والدها، وهذا الوالد فيما يظهر والله أعلم يحمل وزره ووزر غيره، فلا يجوز له أن يضيع ويطيش في مثل هذه المشكلة. فكون هناك مشكلة بينه وبين أخته لا يسحبها على بنت المتزوجة من ابن أخته مثلا، لا يجوز له ويحرم عليه، وإنما يجعل المشكلة يضيقها. يعني الأصل للإنسان المشكلة يضيقها ما يوسعها، هذا العاقل الناضج. أما المتهوك المتهور هو الذي يوسع المشكلة بحيث يدخل أطراف لا ذنب لهم. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لك لا ذنب عليك، وإنما الإثم والذنب على خالك، إن يعني صدقت في وصف القصة وذكر الحكاية. وأما زوجتك فيحرم عليها أن تطيع والدها في معصية الله، لأن الطاعة بالمعروف، وتقول لوالدها المشكلة بينك وبين أختك لا يجوز أنك تدمر حياتي وتهدم بيتي لمشكلة ممكن بعد فترة قريبة تصطلحون وأنا أكون ضحية، دمرتم بيتي ودمرتم أسرتي وفرقتوني عن زوجي، فتقول لمثل هذا الكلام وتقول هذا هو شرع الله عز وجل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الوالد تصلي 5 صلوات والحمد لله، لكن يقول في الليل في الساعة 12 تشعر في ثقل في جسمها، ويقول راجعت الطبيب فلم يكن هناك يعني أسباب أو مرض معين، فيقول فضل الشيخ عندما تسمع الرقية الشرعية تخف عن هذه الآلام، فيقول ما نصيحتك؟
الحمد لله، فيما يظهر والله أعلم أن هذه المرأة مصابة بالعين، يعني وصف الحالة يدل على أنها مصابة بالعين، ولذلك تكثر من الرقية تستمر على ذلك، وأيضا ممكن أولادها يرقونها، وخاصة اللي سأل سواء كان ذكر أو أنثى يرقيها مثلا. طيب، فإن الرقية خير ولله الحمد والمنة، وإن شاء الله مع وقت قريب يذهب عنها ما تجد وتحاذر وتعاني، خاصة وأن إنسانة صالحة يذهب عنها قريب بإذن الله.
ذاك الله خير. فالشيخ يقول توفيت من 7 سنوات وكان بينهم يعني بينها خلاف مع خوالي بسبب الإرث، فيقول الحين يعني مقاطعة يعني يقاطعونا وليس بيننا وبينهم صلة، فتريد منك فالشيخ النصيحة.
الحمد لله يا أخواني، بارك الله فيكم. بالنسبة لصلة الأرحام مما أمر الله جل وعلا بصلتها وبالمحافظة عليها، وحذر من قطيعتها، ولذلك يقول الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال في المقابل في مسألة قطيعة الرحم وقد نهى جل وعلا عن ذلك وبين العقوبة، قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قل لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والمتأمل في أحوال الذين يقطعون أرحامهم يجد بأن المسائل كلها دنيوية، وماذا بعد؟ ماذا بعد يعني الآن الدنيا هل أحد خلد فيها وبقي فيها؟ الناس كلها تذهب وتموت ولا يأخذون معهم شيء من أمور الدنيا. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وأن يحذروا الحذر الشديد ولا يدخلوا في مثل هذا الإثم وهذا الخطيئة. عليهم أن يراجعوا أنفسهم. الآن كم من إنسان ندم شديد على شخص قاطعه توفي فجأة، فذهب الشخص بين يدي الله عز وجل، الآن كيف يعالج مثل هذا الأمر؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعني يراجعوا أنفسهم وأن يتفكروا في هذه الدنيا وفي أحوالها، وأنها ليست بدار قرار ولا بمحل إقامة ولا هي بدار خلود، وإنما هي نجعة ونقلة ولحظة تنتهي. الإنسان الآن يبلغ 60 و70، فإذا راجع شريط ذكرياته يرى بأن الدنيا هذه مثل طيف وحلم يمر عليه. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن قطيعة الرحم تنزع البركة من الأسر وتحدث والعياذ بالله البلاء، وتجعل البلاد بلاقع. يتقوا الله عز وجل ويراجعوا أنفسهم، والإنسان الذي يخطئ يعتذر، ما في شيء يعني ما منا إلا وهو يخطئ، كل بني آدم خطأ. الله عز وجل يغفر ذنوب العباد حتى لو أشركوا به، لو أشركوا به، فكيف نحن لا نتغافر فيما بيننا إذا أخطأ بعضنا على بعض؟ صلى الله تعالى أن يهدي الجميع.
ساك الله خير يا شيخ. معنا أبو أحمد، تفضل. تفضل أحمد.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل.
مساكم الله بالخير.
سيك بالعافية، تفضل محمد.
تحية لفضيلة الشيخ الدكتور، جزاء الله ألف خير.
الله يحفظك يبارك فيك.
كذلك أنت الله يحفظك، والله هو الحافظ يحفظ البشر جميعا.
آمين آمين.
شيخ أنا عندي طلب اثنين، واحد بالنسبة للرجال وواحد للحريم، قليل من الرجال وقليل من الحريم. نبتدي بسؤالنا بالنسبة للحريم. أنا أقول أكثر ما يحصل خراب البيوت ويكثر الطلاق ويكثر المشاكل، بعض من الحريم تقول والله عندها صديقة وتنسى عليها وتتصل بيتين، وهو والله شب زوج كذا وجوز كذا وكذا وكذا، فهنا يقع بما يقع بين الحرم والريال بسبب القال والقيل وكثرة سؤال في الحريم. فمن فضلك دكتور توجه نصيحة بالنسبة لبعض من النساء وبعض من الرجال في مجالسهم قليل يذكر الله إلا تعليق وسوالف ويقضي الوقت وكل واحد يروح إلى بيته. فسامحنا فضيل الشيخ بس توجه نصيحة
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بأحمد، تسمع إن شاء الله النصيحة فضيل الشيخ. فالشيخ بما أن الوقت ضيق، نريد فالشيخ يعني نصيحة جامعة للرجال والنساء. بالنسبة للنساء كما ذكر قد يكون عند المرأة صديقة يعني تفسد بينها وبين زوجها، وبالنسبة للرجال يقول أكثر في مجالسهم القيل والقال ولا يذكرون الله إلا قليلا.
الحمد لله. أولا يجب على الناس أن يعلموا بأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن الله تعالى مطلع على القلوب وليس على القوالب فقط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول الله جل وعلا مبينا بأنه يعلم كل شيء، قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقد وكل الله جل وعلا ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن الإنسان يأتي يوم القيامة وقد سجل عليه كل شيء. قل جل وعلا عن المجرمين وهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الأمر الثاني على الناس أن يستثمروا هذه الدنيا فيما يرفعهم عند الله عز وجل، لا فيما يضعهم ولا فيما يخذلهم، في وقت أحوج ما يكونون فيه إلى حسنة واحدة. ولذلك الإنسان يستكثر من الخير ويستكثر من الحسنات ويستكثر من الطاعات والقربات، وأن يكف شره عن الناس، فإن كف الشر عن الناس صدق. وللأسف الشديد بعض الذنوب خطيرة، يعني بعض الذنوب قد يتوب الإنسان منها وتنتهي، لكن بعض الذنوب توابعها صعبة، صعبة التوبة منها. مثل امرأة لا تخاف الله عز وجل فيما تبديه ولا ما فيما تخفيه، أفسدت بين زوج وزوجته فدمرت أسرة كاملة وشتتت عائلة كاملة، هذه كيف تتوب إلى الله عز وجل؟ توبتها صحيح مقبولة لكن آثارها المدمرة تبقى. شخص والعياذ بالله أيضا فرق بين متحابين ومزق بين يعني صديقين بمثل هذا القيل والقال، فإذا تاب إلى الله كيف الآن التبعات الباقية والمدمرة التي أحدثها بمثل هذه الغيبة أو هذه النميمة أو هذا الكلام؟ على الناس أن يتقوا الله، وعلى المقابلين أيضا أن ينضجوا. يعني أنا أستغرب امرأة لها صديقة تحرضها على زوجها، كيف تقبلين بهذه الصديقة؟ أنا ما أدري كيف تقبلين بامرأة تبقى صديقة لك هو يوميا تحرضك على التمرد على زوجك وتحرضك على أسرتك وعلى أهلك، أنت أيضا كيف ترضى بصديق يبقى معك وقاعد يحرضك على أرحامك وأقاربك ويحاول أنه والعياذ بالله يجعلك دائما مستفز ومستفز ومتوتر تجاه أرحامك؟ كيف ترضى بمثل هذا أن يكون صديق لك وزميل أو إنسان تجالسه؟ هذا عدو، هذا عدو. لذلك الله عز وجل قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن ينضجوا أيضا. يعني إذا كان وجود هؤلاء المفسدين طيب ما دورنا نحن؟ طيب مثل حسن مثل هؤلاء ومنعهم من أن يستمروا في مثل هذا الأمر الذي يدمر الأسر ويشتت الناس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.